قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإجارة.
نعم، فذكر كتاب الشفعة أيضا بعد هذه الأبواب السابقة، لأنه بيع، وهو أن يبيع حصة الشريك من غير أن يرجع إلى شريكه، فتعلق هذا بالبيع. كل ما مضى إلى الآن إنما هو عقد على عين لتمتلك تلك العين، انتقل بعد ذلك إلى الإجارة وهو عقد على منفعة، فالعين عندك ولكن أنا إنما أخذ منك منفعتها لأجر معلوم. يبقى البيع عين، إما هذه العين حاضرة وإما أنها موصوفة بالذمة، إما أنها حاضرة وإما أنها موصوفة بالذمة. فبيع المنافع إجارة، وبيع الأعيان هذا بيع، هذا بيع. والإجارة إما أن تتسلط على عين وإما أن تتسلط على منفعة. تتسلط على عين يعني أن تأخذ، أن تؤجر شقة أو بيتا، وإما أن تكون منفعة، يعني هذه منفعة عين أو منفعة عمل. إما أن تكون منفعة منفعة عين كأن تستأجر شقة، وإما أن تكون منفعة منفعة عمل، تبني لي جدارا، تبني لي كذا، فهذه منفعة على عمل. فإما أن تكون منفعة على عمل وإما أن تكون منفعة على عين. نعم، كل منهما منفعة، كل منهما منفعة. نعم.
قال: باب استئجار الرجل الصالح، وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين.
أحد؟
أحد المتصدقين. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن قرة ابن خالد قال: حدثني حميد بن هلال قال: حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن نستعمل.
لن أو لا نستعمل؟
قال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده.
نعم، يعني إذن في الإجارة تستأجر من؟ الرجل الصالح، يدل على ذلك الخازن الأمين. والشاهد حديث ثاني ما هو يا أخواني؟ يعني كأنه متهم، يعني كأنه لما طلب العمل متهم. نعم، وأن الرجل الصالح هو الذي يتنافى هذا معه. طيب، نعم، اي نعم، في الإمارة. نعم.
قال: باب رعي الغنم على قراريط. قال: حدثنا احمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة.
نعم، باب رعي الغنم على القراريط، يعني جواز ذلك. نعم.
قال: باب استئجار المشركين عند الضرورة.
أو إذا وما من نبي إلا رعى الغنم، لأن في رعي الغنم فوائد، منها الصبر ومنها الحلم ومنها الرقة. فالذي يرعى الغنم غير الذي يرعى الإبل، ففيه الصلافة وفيه القوة الذي يرفع يرعى الإبل. أما الغنم رقيق، أما الغنم إيه؟ رقيقة، وفيها الصبر، وفيها أيضا حفظ الأغنام لأنها سريعة النفوذ، فتحتاج إلى يقظة. فكذلك الرعية تحت ولاية النبي. نعم. 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 كذلك المحدث يستحب له أن يكون ساعاتي. ولهذا انتفع الشيخ الألباني بهذا. نعم.
قال باب استئجار،
هذا من عندنا يعني، ليست هي من متين العلم. نعم.
قال باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديلي ثم من بني عبد بني عدي هاديا خرزيتا. الخرزيت الماهر بالهداية،
الهداية في الطريق يعني الدلالة. نعم.
قد غمس يمين حلف في آل العاص ابن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فآتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحل وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل.
نعم. فقال باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي يهود خيبر. كل هذا جائز لكن مشروط بالأمن، مشروط بالأمن، يعني إذا أمناهم، فإن النبي أمن ابن أريقط ودفع له الراحلة راحلتين. سبحان الله يا إخواني، شوف يعني هذا يهودي لكن أمنه نبي لعلمه بأمانته صلى الله عليه وسلم، وقد صدق مع أنه يهودي، لكن هذا صدق للدنيا فحسب أن يقال هو أمين واستأجره الناس على مثل هذا يربح أكثر من 100 ناقة مثلا عرضتها قريش أو كذا، فقد يكون هناك الأمين ومن ذلك أيضا الطبيب ومن ذلك العامل ومن ذلك كذا، لكن إذا وجد الأمين المسلم فيقدم الأمين المسلم. نعم. إذا وجد من مسلم فيقدم من مسلم، ثم يكون هذا العمل أيضا ليس فيه ولاية على المسلم إنما يكون عاملا عنده، أما أن يكون له ولاية لا يجوز لقوله تعالى ولن يجعل الكافرين عن المؤمنين سبيلا. نعم. أمين في العمل، أمين في العمل يعني. نعم.
قال باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب، فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خرزيتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث.
يعني استأجر جيرا ليعمل بعد ثلاث أيام، هذا لا بأس، هذا لا بأس. وفيه هنا استعمال جواز الاستعانة بالكفار سواء في حرب سواء في مهنة معينة، يجوز هذا، يجوز هذا. نعم. وهذا مرجع للسلطان ولا يتعارض مع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإننا نستعين بمشرك، لأن هذا مرجعه الإمام، إن رأى أن يستعين استعان وإن رأى أنه مستغن استغنى. ولهذا بوب البخاري بالضرورة إذا احتاج، فالأصل عدمه لكن إذا احتاج لذلك فلا بأس. نعم. نعم. أي نعم. يعني بس بالشروط، يعني كما قلنا العمل ما يكون ولاية، يكون هناك ولاية. نعم.
قال باب الأجير في الغزو. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان ابن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقط فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم الفحل
يقضم
كما يقضم الفحل قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه
الصفة
أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
طيب قال باب الأجير في الغزو يعني يقول فكان لي أجير فقاتل إنسان معه فدل هذا على جواز الاستئجار. المغرب أذن. طيب نعم.
قال باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية آجرك الله.
باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل يعني أن هذا جائز يعني أقول مثلا أنت تعال اشتغل عندي بكرة تعمل عندي اليوم وأبين له الأجل ولم أبين له العمل فهذا لا بأس به لا بأس به أنت عامل عندي بالشرط اليوم تعمل كذا غدا تستريح اليوم تتعب غدا كذا نعم. قال على أن تأجرني ثمانية حجج هنا أوضح الأجل لكن طبيعة العمل ما هي ما في مقابل العمل أنكحك إحدى ابنتي هاتين نعم.
قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام
يديه
ورفع يديه فاستقام قال يعلى حسبت سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجر نأكله
أجرا نأكله
قال سعيد أجرا نأكله.
طيب قال باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا ما موضع الاستشهاد هنا لو شئت لاتخذت عليه أجرا فدل هذا على المشروعية نعم.
قال باب الإجارة إلى نصف النهار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط
من غدوتي
من يعمل لي من غدوة إلى
من غدوة
إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء
ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء
ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
نعم، فدل هذا على جواز الاستئجار من الغدوة من الصباح إلى نصف النهار، استئجار من نصف النهار إلى أي وقت، وأن الإنسان لا يلزم إذا استأجر أجيرا مثلا بمئة جنيه في الساعة أن يكون كل أجير قد استأجره لابد أن يكون بالمئة جنيه. لا، أنا استأجر واحد ساعة بمئة جنيه واستأجر آخر ساعة بألف جنيه واستأجر واحد ساعة بعشرة جنيه، ما فيها إشكال، المهم أن أكون ظالما. أما إحساني فهذا لا حجر عليه. نعم.
قال باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
فدل هذا على أن هذه الأمة أقلها أعمالا لأنها أقل الأمم أعمارا وأكثر الأمم أجرا. الذي يعمل سبع أو ثمان ساعات من أول النهار على قيراط، ثم يليه من يعمل على قيراط، ثم يليه في الوقت الهادئ، في الوقت الذي هو أجمل أوقات النهار لا حر فيه ولا كذا ولا كذا، مع قصره مع فضله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل ما بعد العصر، ولهذا قال أقسم بعد العصر، فدل هذا على أن الوقت بعد العصر عموما فاضل، يبقى فاضل هادئ قصير أجر كبير أجر كبير. ثم يرتبط المغرب الذي هو وتر النهار، وتر الايه؟ وتر النهار. فقال ذلك فضلتي من أشاء، فدل هذا على قاعدة الوعد مبناها على الفضل وقاعدة الوعيد مبناها على العدل. هل ظلمتكم؟ لا، ما ظلمتنا. إذن فعل مبنى على العدل، ذلك فضلتي من أشاء هذا مبنى عليه على الفضل على الفضل. فلا يقال لله عز وجل لما إذا تفضل، ولا يظن بالله عز وجل الظلم قط، لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. نعم.
قال باب إثم من منع أجر الأجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
نعم، أخذ حقه من الأجير ولم يعطي الأجير حقه، فالويل له. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يا الله، ومن كان الله خصمه ماذا سيصنع؟ إذا كان العالم خصمك ماذا تصنع؟ فكيف إذا كان صحابيا؟ فكيف إذا كان النبي؟ فكيف إذا كان الخصم رب العزة سبحانه وتعالى؟ هذا من باب الوعيد الشديد. فلا ينبغي الإنسان أن يستوفي العمل من الناس ثم لا يعطيهم الأجر، بل ينبغي أن يكون أحسن الناس خلقا وأبعد الناس عن الظلم. نعم.
قال باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال حدثنا محمد بن
طيب وضع رحمه الله تعالى، قال باب الإجارة إلى نصف النهار، ثم قال باب الإجارة إلى صلاة العصر، ثم قال باب إثم منع أجر الأجير، ثم قال باب الإجارة من عصر الليل. أليس من المناسب أن يكون باب الإجارة من العصر إلى الليل بعد الإجارة إلى منتصف النهار إلى صلاة العصر، لماذا وضع هذا الباب بين هذه الأبواب؟ معانا المقتضي أن يكون الترتيب هكذا. جيد، أحسنت، كأنما يمشي على طريقة الحديث نفسه، على فقه الحديث نفسه. هل ظلمتكم؟ نعم.
قال باب الإزارة
حاجة تتكلم حاجة ولا حاجة في ترتيب؟
قال تنبيه، أخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده. أخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده.
أخر ابن بطال؟
نعم. هو هكذا
قال أخر ابن بطال هذا الباب عن الذي بعده، وكانه صنع ذلك للمناسبة.
أخر ابن بطال.
نعم.
كيف يعني أخر ابن بطال؟ ابن بطال يأخر ليه؟ يبقى قال ابن بطال أخر البخاري. يعني إيه شرط؟ هو في شرح المطالب في أصل النسخ. إنه إيه؟ يعني ابن بطال قدم الإجارة إلى الليل بعد إجارة العصر.
في بعض النسخ مختلف عن بعض
الترتيب. خلاص مش فائدة. إحنا نتكلم عن النسخة اللي هي الأساسية. إحنا نتكلم عن العلة ليه البخاري هنا عمله. من اللي دخل من بطال بقى؟ احنا عايزين العلة. كل من بطال اخر في النسخة يقدم مناش دعوة. احنا عايزين صنع البخاري نفسه. صنع البخاري انه جعل الاجارة بعد اثم منع اجر اجير. ما العلة؟ هل لذلك علة ذكرها؟ فهذا الذي يظهر لنا، الذي يظهر لنا انه انما صار على طريقة الحديث، يعني بعدما ذكر ذكر انه ما ظلم. نعم.
هذا ليس الترتيب الحديث.
مش لازم الترتيب في اللفظة، انما الترتيب في المستأجرين. لما اجر يهود واجر استأجر يهود استأجر النصارى ثم قال ما ظلمتكم، كأنه اذا شكى واحد في من ذلك فانه لا عبرة بشكوى. نعم. لان البخاري كما قلنا ما يضع هذا كده. انا لو بضع هضع ايه؟ باب الإجارة من عصر الليل. فعلى ما قدم أنا لو بضع هضع كده، ولذا أنت تقول ابن بطال أخر كذا، يعني معناه أنه ده المقتضي. لكن كما تعودنا وقلنا بأن البخاري ما يضع هكذا عبثا. نعم.
قال باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور.
نعم، من هذا النور. فهذه الأمة أبرك الأمم عملا وأعظمها أجرا. طيب نصلي. نعم، اقرأ يا عائز.
قال رحمه الله باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفصل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فلا أبي في طلب شيء يوما
أي كنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا نعم
فنأبي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
قال باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر أي أنني استأجرت أجيرا ب100 جنيه وذهبت لأعطيه فترك أجره ومشى فأخذت هذه الأجرة التي له فثمرتها وعملت فيها بما يكون أنفع له ثم جاء بعد سنين عددا فأعطيته كل ما أنتجته ثمرة هذه الأجرة فهل هذا جائز أو أنه يمنع الإنسان من يفعل هذا الفعل؟ الجواب طالما أنه يفعله على وجه في صالحه وعلى وجه يزيد له في ماله فلا بأس ولا حرج بل هذا محض فضل ولهذا استحق هذا العامل أن يفرج الله سبحانه وتعالى الصخرة له. وفرق بين من يأكل أجر العامل وأجرته وبين من ينميها له فهذا من أجل الأعمال لهذا بعد سنين جاء وقال له أعطني أجرتي وكأنما بلسان حال يقول اللهم ذكره بالأجرة حفنات الشعير اللهم ذكره بها لو أعطاني هذه لكان من أعظم الناس إنصافا وعدلا وإيمانا وتقوى أن يذكر لك واحد الأجرة بعد سنين هذا لا يفعله إلا الصديق والصالح لكن الرجل فوجئ بما لم يكن يتخيله قال تعالى تريد أجرك قال نعم قال انظر إلى كل هذا الغنم والإبل والبقر كل هذا لك كل هذا لي كيف كل هذا لي كيف كل هذا لي قال فاستاقها جميعها ولم يترك منها شيئا فنماه. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة. فدل هذا على جواز العمل في مال الغير بالنماء طالما من أنه يعود عليه بالبركة والخير. لكن ماذا لو تلف المال؟ ماذا لو تلف المال؟ يضمنه لأنه ما أذن لك أن تعمل. إذن له غنمه لكن ليس عليه غرم لأنك محسن. نعم. له له هي له للرجل. ونعم نعم. وإذا جاء ربها فله الأصل فقط قال لأنه جاز الانتفاع بها ملكها ولما جاز الانتفاع بها كان كل ما ترتب عليها له. نعم نعم. شكرا أخواني الأولاد دول الله يسلمكم. نعم.
قال رحمه الله باب
أيوة حز. نعم. يكون على وجه ايه؟
تبرع. على وجه التبرع.
ايوه الاحسان. هذا تبرع واحسان. نعم. لو ما اعطاه الا اجرته فقط كفاية. لو ما اعطاه الا حفنات الشعير هذا يكفي. نعم.
قال رحمه الله باب من ادر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به واجر الحمال. قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة وإن لبعضهم لمائة ألف قال ما نراه إلا نفسه. قال باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند
قال باب باب أجر
سمسرة.
نعم.
قال باب أجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بهذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
نعم. فدل هذا على أن السمسارة جائزة على أن السمسارة جائزة طالما قلنا طالما أنها لم تبنى على غرر وعلى إضرار. كان يزين له الشيء القليل فيقول له هذا بيت ما أحسنه وما أجمله وهذا رخيص جدا وفي الحقيقة قد غبنه. هذا لا يجوز. هنا مسألتان أو مسألة ذكرها ابن عباس حقيقة مهمة جدا. قال لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زال على كذا وكذا فهو لك. يعني لو قال له خذ هذا الثوب وبيعه الثوب هذا بعشرة إن بعت ما زاد على العشرة فهو لك. قال ابن سيرين فإن قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس. ما زاد عن عشرة أصل عشرة ما زاد عن عشرة فهو بيني وبينك. فقال هذا لا بأس هذا لا بأس مع أنه قد يكون فيه جهالة في العائد لأنه قال ما زاد عن عشرة فهو لك. قد يأتي بواحد قد يأتي بخمسة قد يأتي بعشرة أو ما زاد فهو بيني وبينك وفي جهالة. لكن نقول هذا لا إشكال فيه فمثل هذه الجهالة تغتفر إذا قال هذه بعشرة وما زاد فهو لك وما زاد فهو بيني وبينك فهذا لا بأس به. نعم.
كان بشرط ألا يحدث تدليس أو غضن أو كذا.
نعم.
قال رحمه الله: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ قال: حدثنا عمر بن حفص.
هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك لأهل الحرب؟ نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: حدثنا خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيه حتى تكفر بمحمد. فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا.
شوف عزة المسلم، فيقول عاص بن وائل اللي هو والد عمرو، فيقول: لا والله أعصيك حتى تكفر بمحمد. كانوا يستهترون بهم بهؤلاء، لا سيما من هؤلاء ليس لهم من يحميهم، فكان هناك استهتار. فقال: أكفر يا بمحمد، كانما يقول له: يا ولد روح يلا اكفر محمد تعالى وأنا أعطيك الأجرة. فأعطاه ردا في غاية القوة، قال: لا والله لا أكفر محمد حتى تموت ثم يبعثك الله سبحانه وتعالى، حتى تموت ثم تبعث. فقال له: وإني لميت.
قال: وإني لميت
ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. خلاص يومها بقى، ترى ما يعني أنا ميت مبعوث، يومها يكون لي مال وولد، وحينئذ سأقضيك يوم القيامة ذاك اليوم الذي تزعم أننا سنبعث إليه. انظر لهذا الاستهتار وهذا الاستهزاء. فأنزل الله عز وجل قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا أفرأيت الذي كفر وتناه قال لو تهن مالا ولدا اطلع الغيب ما اتخذ عند الرحمن عهد كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وأتينا فردا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.
فهل يؤجر رجل نفسه من المشرك في أرض الحرب؟ ما وجه هذا الاستشهاد من الحديث؟ نعم. وهي دار حرب، أنه عمل عنده وهو مشرك في دار الحرب، لكن شرط العلماء لذلك شرطا وهو لا يكون العمل فيه مهانة، يعني ما يكون خداما عنده ولا يكون كذا، إنما يعمل عمل. فالذي يعمل حداد والذي يعمل نجار والذي يعمل كذا ليس خادما، فهذه أعمال لا بأس بها. ومن هنا الذين يسافرون إلى أرض الكفر وإلى بلاد الكفر إذا عملوا هناك طبعا بالشروط أن يكون معه علم يقيه من الشبهات وأن يكون معه دين يقيه من الشهوات، أن يكون العمل نفسه ليس فيه صغار، فلا يذهب مثلا يعمل سائق لامرأة هناك أو يعمل خادما في بيت، لكن يعمل عملا لا مهانة فيه. فهذا يجوز بالشروط إذا كان يستطيع أن يظهر دينه. نعم. ليه؟ يعني إيه مكة لم تكن أرض حرب؟ مش لازم قتال، أرض حرب يعني تحارب الإسلام، وفي حرب أكثر من الحرب التي كان يمارسها المشركون في مصدع الدعوة. ما كان في حرب أشد من هذه، يسومونهم سوء العذاب، لكن المسلمون ما عندهم قدرة لمواجهة هؤلاء. أنت تظن الحرب يعني أن يكون هناك قتال بين المسلمين والمشركين؟ لا، أهل الحرب يعني أهل حرب على الإسلام، ليسوا مستأمنين إنما يسومون المسلمين سوء العذاب. هذه أرض حرب، فلا شك أن مكة دار حرب. نعم نعم. الاجتماع ليس ناسخا، الاجتماع على وجه مخصوص، الاجتماع على وجه مخصوص. كيف لم يكن عذر؟ ما يروح فين؟ يعمل في مكة. مش العمل، الاجتماع غير العمل. الاجتماع أنه أن الأصل أنك لا تسافر إلى بلاد المشركين. حاجة خباب يعمل في مكة بلده يعمل في مكة. لا 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 ما في اشكال لو ذهب وعمل عند الكفار لكن ليس عمل في مانع ما في مانع ابدا. لا انت تقصد السفر. لا افصل بين السفر وبين العمل. بين السفر وبين العمل. السفر اذا احتاج الى ذلك فلا بأس، فان بالشروط المعروفة اظهار الدين والعلم وكذا وكذا الى اخره. طيب اذا سافر واحتاج ان يعمل في بلد يظهر فيها دين زي الجاليات المسلمة هناك في امريكا وفرنسا وكذا وكذا، هناك جاليات مسلمة تعمل في وظائف هناك، ما في اشكال، هذا لا اشكال بذلك طالما انا يستطيع ان يظهر دينه. ليس للضرورة حتى نقول هي كانت في فترة وليس فترة، ما في حاجة اسمها ضرورة، طالما يستطيع ان يظهر دينه خلاص هذا جائز له. لكن يقول اولى ان تترك هذه البلاد بلاد المشركين وان تأتي الى بلاد المسلمين، لكن المشترط ما هو ان يكون العمل فيه مهانة ولا يتسلط الكافر على المسلم في هذا العمل، انما اذا كان عمل عادي يعمل مدرسا يعمل طبيبا يعمل كذا يعمل كذا ما فيش كلام ان شاء الله. نعم. لا 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 دور العباده دور العباده لا يجوز. نعم لانها دور باطله في بلاد المسلمين هذه لا تجوز ابدا. نعم وحتى في بلاد الكفار. نعم.
قال
نعم
قال ابن المنير حفظ هذا الأخوة. قال ابن المنير استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعاد ذلك من منزله.
صحيح.
بخلاف أن يقدمه في منزله بطريقة طبيعية له والله أعلم.
تمام.
قبلها قال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر ألا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين.
كلها واحد.
نعم. نعم. قال رحمه الله باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم. وكانوا يعطون على الخرص
يعطون.
وكانوا يعطون على الخرص.
نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بشر عن بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا أي يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لا ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت أبا المتوكل بهذا.
فدل هذا على أنه يجوز أخذ المال على الرقية إذا وعلى تعليم القرآن إذا لم يكن هناك شرط، فمن علم القرآن فأعطي شيئا من غير اشتراط فلا بأس. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله، الشعبي قال لا يشترط المعلم أنني أحفظ بكذا أعلم بكذا، لكن إن أعطي شيئا فليأخذه. قال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، فأجر المعلم للقرآن كأجر القاضي كأجر الإمام كأجر المؤذن، كل هذه أعمال طاعات لو أن الناس ما أخذوا عليها مالا وجعلا ورزقا لتعطلت مصالح المسلمين، لتعطلت مصالح المسلمين. ولكن يبتعد عن تحديدي واشتراطي الأجر في ذلك، فلو جاءه على وجه الجعل والرزق كان يقول مثلا أهل المسجد هنا من أمن في الشهر فله 500 جنيه، من أمن كذا، من عندنا حلقة قرآن بألف جنيه، هذا لا بأس، لا بأس بهذا. فالتعليم تعليم القرآن وغيره والقضاء والإمامة وكل هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم.
قال باب ضريبة العبد.
نعم. قال باب ما يعود فروقة على أحياء العرض في الكتاب، كأنهم يشير إنهم غير مسلمين، لم يكونوا غير مسلمين فيجوز رقة غير المسلم. قال ابن حجر ايه؟
قال كذا ثبت نبيه تضرم الجميع والأحياء بالفتح جمع حي والمراد به طائفة من العرب المخصوصة. قال همداني في الأمثال الشعب أو الشعب والحي معا، وسمى الشعب لأن القبيلة تتشعب منه، وقد اعترض على المصنف لأن الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولا باختلاف الأجناء. وتقييده في الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه، ويمكن جوابه بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره.
عند البخاري، عند البخاري ترجم بالواقع يقولك أحياء العرب؟ لا طبعا. قال ابن باز إياب ما قالش؟ لا طبعا. أن يقال أحياء العرب وخير يقول أحياء العرب بحضار الواقع؟ لا طبعا. وإنما الذي يظهر أن هؤلاء لم يكونوا مسلمين، أنهم كانوا من العرب الذين لم يدخلوا الإسلام، فجل هذا على جواز الرقية لغير المسلم أن يعافيه، فعافاه الله سبحانه وتعالى، عافاه الله سبحانه وتعالى إكراما لهؤلاء وسببا في أن يحصلوا على المال وعلى هذا، فيحصل لهم إغناء بهذا الأمر. نعم. وأظن مر معنا مثل هذا. نعم.
مر معنا جواز الرقية أن يكون المسلم بدلا من الأول.
نعم. حدش مع جهاز الجهاز. وهذا حديث أبي سعيد. نعم. حصر الشفاء ما في إشكال أن يخرج هذا على وجه الآية، وجه المعجزة، وجه البرهان. نعم. ولا هو ما ينتفع به الكافر أساسا، لكن هذا على وجه الآية. نعم. حل السحر إيه؟ نعم. هذا فيه نزاع بين أهل العلم في جواز حل السحر بالسحر، فبعضهم جوزه وهذا قول أضعف من بيت العنكبوت، هذا قول أضعف من بيت العنكبوت، لأنه حل السحر بالسحري معناه الذهاب إلى الصحراء والتعامل معهم، والواجب قتلهم أصلا، الواجب قتلهم، كيف نتعامل معهم؟ وقد اعتمدوا على أثر لبعض التابعين ابن المسيب أو الحسن لما قال لا بأس بحل السحر، قال بالنشرة، لا بأس بالنشرة، ولكن هذا محمول على الرقية الشرعية، فإذا كان المراد هي رقية شرعية فهذا لا بأس به، فالسحر يحل بالأوراد والأذكار الشرعية، ما يحل بالسحر، لما يحل بالأوراد الشرعية، كما حل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حل بالأذكار وبالأوراد. نعم. نعم. تعال يا عبد الفتاح شوف جهاز الله ينجح، شوف تعالى، لأن فيها هذه ورد أنهم غير مسلمين أظن، ما فيش. نعم يا عبد الفتاح عد. شوف الرقية هذه. نعم. إنما البخاري يعني يضع باعتبار واقع أحياء العرب أبدا، هذا مستحيل. صحيح صحيح. أظن مع هذا فرق الهجرتين ولا فيه بدأ التفسير تقريبا إبداع التفسير. أي نعم نعم في رواية إيه؟
في رواية زاد بعضهم في حديث جابر فقالوا له قد بلغنا أن صاحبكم جاء بنور وشفاء قبلنا.
طيب تمام أن صاحبكم صحيح صحيح خلاص أن بلغنا أن صاحبكم كذا. يبقى لماذا أحيا العرب؟ نعم إنما تقول البخاري حط باعتبار الواقع واقع إيه؟ آه كلام الحافظ ماشي. ما في شوف أقول لك البخاري لا تظن به سهولة. أي نعم ما يضع البخاري كده يقول لك أحياء العرب باعتبار الواقع أنه أنهم ذهبوا لأحياء العرب. لا 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 أبدا. فدل هذا على أن المراد هو جواز رقية غير المسلم.
لو كانوا مسلمين هؤلاء القوم يعني
ما خلاص خلصنا بقى حاز خلصت يفيننا خلاص يفيننا يعني ها.
الجمع بين
يلا هقول يا حاز ايه شرط بخلة بخلة قد يكون بخلة. نعم نعم
الجمع بين رقية غير المسلمين
بس يلا يلا
لهم يعني
يلا يلا عادك.
قال رحمه الله باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم ما واليه فخفف عن غلته أو ضريبته.
قال باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. نعم.
قال باب قرار الحج
قال فخفف عن غلته أو ضريبته. فدل هذا على أن ضرب هذه الضرائب على العبد لا بأس بها إذا كانت من باب المكاتبة. المكاتبة يعني هذا محمول على إذا كاتبه مثلا وجعل عليه ضريبة بسبب هذه المكاتبة فيستحب أن يخفف عنه منها. أما إذا كان غير مكاتبة يعمل عنده ويفرض عليه فإن هذا من الظلم. والنبي قد قال في حديث أبي ذر إخوانكم خولكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم.
قال باب خراج الحجام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عامر بن عامر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره.
نعم. فيحيي النبي صلى الله عليه وسلم كسب حجام مثل هذا كسب الخبيث وكذا. هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم وشرها الصف الأخير شرها مع أنه لا شر بمعنى الإثم والمؤاخذة لمن شهد الجماعة ولو في الصف الأخير وإنما المراد الشر بمعنى فوات وتباين أجر الصف الأخير بالنسبة للصف الأول فلما فاته هذا الأجر مع حصولي على أجر كان شرا بالنسبة له. لكن الشر الذي لا يقتضي إثما ولا يقتضي مؤاخذة كذلك أيضا كسب الحجام خبيث لكن ليس معناه أنه حرام. خبيث لأنها مهنة فيها الوضاعة وبسبب الدماء تخرج دماء الناس وكذا وتأخذ أجرا وغير ذلك لا أنها حرام. نعم.
قال أبو من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته.
نعم.
قال باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية وقول الله تعالى
ومن الأخوان أن أكلم صاحب الدين أن يخفف من الدين عن المدين. رجل له عند واحد 10,000 أقول له خلوهم 5 يا أخي بل أقول له أعفو مطلقا حتى في الحقوق التي تعينت مثل الديات. لو ديت إنسان قتل عمدا فالمستحب أن أكلم في العفو، أن يعفو وأن يترك. نعم، هذه شفاعة حسنة.
قال: باب كسب البغي والإماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.
والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، كراهة النائحة والمغنية. النائحة لتأخذ أجرا لتنوح يا جملي يا كذا، وتردح ونساء وراءها، فهذه تقوم يوم القيامة عليها سربال من قطران. والمغنية فهذا صوت عند مصيبة وهذا صوت عند فرح. نعم.
وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد: فتياتكم إمائكم.
وليس هذا من باب المفهوم إن أردنا تحصنا، فيكون النهي عما لو أردنا تحصنا، أما من لم تريد تحصنا فلا بأس باستئجارهن في الزنا. لا، فهذا قيد ووصف لا مفهوم له، لكن غايته ماذا؟ يعني أن الإثم يتضاعف إن أردنا تحصنا، وإلا فالرجل إذا أجر إماءه للزنا هو مذمون على كل حال. أرادت المرأة التحصن العفة الأمة أم لم ترد، لكن الإثم يعظم إذا كانت الأمة تريد العفة والرجل يلزمها ويجبرها على أن تتاجر بفرجها. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. قال: باب عسب الفحل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل.
المراد بكسب الإماء هنا لعله يراد بذلك كسب الإماء في الزنا. نعم. لا، الثاني على المكاتبة. نعم. يعني ذكر، يعني يبقى هذه غير المكاتبة، يعني كأنه يفرض عليه أن يأتي بضريبة يومية يتركه. يعني إذا ما يعمل عنده، يعمل عند غيره ثم يعود. اي نعم، لو تركه يكسب ويأخذ شيئا من كسبه نتيجة إطلاقه هذا ما في إشكال، لكن لو ألزمه أن يأتي بكل هذه الضريبة ويعطيها للسيد مع كونه يعمل يأتي بالضريبة ويعطيها إياه، فقد يكون هذا في نوع من الظلم، لكن إذا كان هو سيستفيد. يعني يكون هذا فيه فرض ضريبة عليه يعني، وأن ذلك يجوز له. قال ابن بزين: تمام. إذا قال باقي لكم خلاص. نعم.
قال: باب عسب الفحل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
عن عسب الفحل، نعم، يعني ضرابه، يعني عن ضرابه، عن ضراب الفحل. والفحل هو الذكر من كل نوع، الذكر من الإبل، الذكر من البقر، هو الذكر من كل نوع من هذه الأنواع. نعم. فنهى عن عسب يعني أجرة ضرب الفحل لا يجوز، فاللي عنده فحل وينزو على الإناث ما يجوز. نعم. إن شاء الله غدا بإذن الله الدرس سيكونون من بعد الفجر إن شاء الله، لن يكون في الهندسة بحيث يعني التنقلات وكذا، فإن شاء الله سيكون هنا يعني بإذن الله تبارك بعد الفجر مباشرة إن شاء الله سيكون الدرس هنا. يعني كان ودنا نحن نعمله في الهندسة ولكن صعب هناك في الهندسة يعني الانتقال وكذا، فإن شاء الله يكون هنا إن شاء الله بعد الفجر إن شاء الله. نعم. لا شك لا شك رخص الله في الكرامة لا شك، لكن أتدري ما الكرامة؟ ما هي الكرامة؟ أن يعطى من غير اشتراط، وهذا الاشتراط على قسمين: اشتراط عرفي، اشتراط عرفي، واشتراط هو أنت تذكره ولا تبحثه؟ طيب ما يصبح مفيش كلام. والاشتراط هذا اشتراط عرفي، يكون اشتراط عرفي ويكون اشتراط لفظي، اشتراط لفظي واشتراط عرفي. لفظي أن يقول تعطيني كذا، عرفي عرفي يعني أنه لا بد أن تعطيني، وإذا ما أعطيتني فلن أخدمك بهذا مرة ثانية، فيكون هذا إلزام. لكن لو ما في إلزام، رجل يجعل هذا سبيل وأوقفه مثلا أو يتبرع به بالفحل هذا، فجاء واحد أعطاه لا بأس لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا استأجر أرضا.
وإيه يعني ما في إشكال لهم ولو كلفة؟ إيه يعني هو كلفة عشان بيعمل إيه؟ هو كلفة عشان بيأجر، لكن لو ما بيأجروش يطعمه لنفسه. قال لي يبقى انت هتجر به، ما اي فائدة؟ الفائدة ان هو تحسن به الى الناس يخدمك انت، انما النهي موجود، نهي عن عسب الفحل. نعم.
قال: باب
لا يجوز الا على وجه الاكرام فقط والهدية وشيء من هذا من غير اشتراط، اذا لم يكن اشتراط عرفي. مش يقول ده الرجل خد البيمة بتاعته ومشى من غير مدينة، ده رجل ما عندوش ذوق، ده رجل ما عندوش دم، والله العظيم لو جاء بعد اليوم لن افتح له الباب، ولك انا ما باشتراطش، اديني هدية يا اخي. طيب هذا اللي بيحصل. اي نعم احنا من خاطر. نعم نعم اي نعم صحيح.
هو يقول هنا يعني عادل الفورمة الحجر ان هو لانه بدل قوي ولا معلوم ولا مقدور على تسليم، فاذا كمل من خلق الغرر وهذا
هذا زي الخروج المعلل، ده عامل زي الخروج المعلل كده من حكمه كذا، لكن العلة مش كذا. اي نعم اي نعم اي نعم نعم خلاص. ما احنا قلنا يا شيخ مسعد، ما قلنا خلاص انتهى، ما يعملش، لا ما حلوش ذنب. نعم. ايه علاقة اللبن؟ اللبن الطعام، الطعام لبن طعام يباع واشترى. نعم. يلا.
قال رحمه الله: باب اذا استأجر ارضا فمات احدهما. وقال ابن سيرين:
هاتي ابن باس. دون ايه؟ دون قيمة.
علق على كلام الحافظ رواية الترمذي، ثم وقال وراه النسائي، قال اخبرنا
بدأت المسافة قال الشيخ أبو أحمد الأسناني صحيح وتمامه وإن لم تحفظ كان له كأجر فرس حمل عليه في سبيل الله.
نعم يعني يقول وجب بذل يعني تعالى ليه بذله ويعتبره من المعون يعني ويمنعون المعون لو ما أعطاه. لكن الظاهر أنه لا يجب بمعنى وجوب أن يأثم, الظاهر أنه لا يأثم ليس مكلفا بهذا. نعم.
وقال ابن سيرين ليس
أيوة تمام هو ده الأجر, هو ده الأجر أيا كانت صورة الأجر بقى. نعم.
وقال ابن سيرين ليس لأهلها أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضي الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر, ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها, وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا أحفظه, وأن الرافع ابن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر.
نعم. فدل هذا على أن من استأجر أرضا لمدة معلومة فمات أحدهما المستأجر أو المؤجر, المؤجر أو المستأجر, إذا مات أحدهما فهل تنفسخ الإجارة بذلك أم لا؟ الجواب لا تنفسخ الإجارة لأن الإجارة على منفعة والمنفعة باقية, بخلاف ما لو انهدمت العين وهم أحياء. لو انهدمت العين وهما أحياء بطلت الإجارة أو عجز عن استعمال واستيفاء المنفعة, سقط عرش سقط كذا وإن استأجرت الدار فسقط العرش هنا أستحق المال على المدة الباقية. نعم. أما موت أحدهما, أنا استأجرت بيتا من أحد ومت فأولادي يستوفون هذه المنفعة بعد موتي. وبالمناسبة الإيجار القديم اللي هو الإيجار الذي لا يحدد فيه مدة, الإيجار المطلق هذا مفتوح, يستأجر واحد شقة من 50 سنة باثنين جنيه أو بأربعة جنيه وإلى الآن في أفضل أماكن القاهرة وإسكندرية وكذا ويبقى, هذا ظلم, هذا ظلم ولا يجوز هذا. لكن لو حددت مدة 10 سنوات 5 سنوات كذا لا بأس. وكذلك أيضا ما يوضع من زيادة الأجر كل سنة 5% 10% إذا علم هذا لا بأس. نعم.